بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن: باب التعرب في الفتنة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقبيك؟ تعرضت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. عن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج سلمة بن الأكوع رضي الله عنه إلى الربضة، وتزوج هناك امرأة ولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. باب التعرض في الفتنة. هذا يدل، يعني يفهم من التبويب أن التعرض لا يجوز في غير الفتنة. الأصل فيه التحريم، وقد جاء فيه عين شديد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ملعون أن المتعرب أو المرتد عربيا بعد هجرته ملعون، كما قال ابن مسعود. قال: المرتد بعد هجرته عربيا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه وعيد شديد لمن كان في المدينة ثم خرج إلى البدو، إلى البادية. لماذا؟ لأن ترك المدن وخروج البادية في تضييع للصلوات والجماعات وللعلم وحصول ويحصل له الجفاء والجهل، كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فلا يجوز الإنسان أن ينتقل من المدن إلى البادية بدون سبب. ولذلك جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: من سكن البادية فقد جفا، ومن تتبع الصيد فقد لها، ومن أتى السلطان افتتن. فهذا يدل على أن الأصل في التحريم إلا إذا كان هناك سبب وهو الفتنة. وقد ورد الإذن عند أحمد، الإذن لسلمة جاء عند أحمد قال: ألا تبدون يا أسلم، تبدون تخرجوا البادية، وأسلم قبيلة سلمة رضي الله عنه، ألا تبدون يا أسلم؟ قال: يا رسول الله، إنا نخاف أن يضيع أجر هجرتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم مهاجرون حيث كنتم. يعني هذا ابن خاص لسلمة وقبيلته. وأما عند الفتن فإن الأمم جميع، كما يدل له حديث أبي سعيد الذي بعده: حدث عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعث الجبال المرتفع على منها ومواطع القطر، يفر بدينه من الفتن. هذا واضح لذل الجميع. وتقدم الكلام في هذه المسألة في الحديث السابق: من كان له أرض في حق أرض، من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له غنم فليلحق بغنمه. فإذا وقعت الفتن في المدن والقتال على الملك صار التعرب أقل أحوال استحباب، وإلا في ظاهر الحديث الوجوب أوامر، لكن أقل أحوال استحباب هروبا من الفتن. فتكون البادية على ما فيها من الجفاء والجهل وترك الجماعات والأعياد والجمعات أقل ضررا وشرا من المدن إذا ثارت فيها الفتن. حذر معاذ: باب التعوذ من الفتن. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام بن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفظه بالمسألة أي ألح عليه في السؤال، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم بات يوم المنبر فقال لا تسألون عن شيء إلا بينت لكم، يعني أن الله تعالى أعطاه في تلك الساعة أو وعده بأن يعلمه عن كل سؤال يسأل عنه، كل أمر يسأل عنه سيجيب في تلك الساعة من أجل أن يعلم أنه رسول الله حقا، ولا حاجة للأسئلة التي فيها تثبت أو كالاختبار. الله سبحانه وتعالى أعطاه في تلك الساعة الوعد بالإجابة عن كل سؤال، سواء ما يتعلق بالدين أو ما يتعلق بالدنيا أمر الواقع. وذلك لما سئل من أبي قال أبوك حذافة ورعا غير، وقال رجل من أين مدخلي قال النار، قال لا أسأل عن شيء إلا أخبرتكم به ولو كان من المغيبات فيما يتعلق بالدنيا. فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، يعني ما دام في ذلك الموقف، فجعلت أنظر يمينا شمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، لأنهم ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم المسألة فغضب وأتاهم هذا الوعد من الله تبارك وتعالى تأديبا لهم لئلا يسأله أحد ولا يلح عليه أحد من المسألة، كما قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. هذا من المحرمات أن يلح على النبي عليه الصلاة والسلام بالسؤال على سبيل التعنت والاختبار ومشابه ذلك. كان يأتي الأعرابي فيقول أين ناقتي، يعني إذا ظلت ناقته أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أين ناقتي، يعني إن كنت رسولا يوحى إليك فأخبرني أين ناقتي. هذا لا شك أنه من باب الشك من نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فلا الإنسان أن يسأل على سبيل الاختبار الذي ينبع عن الشك، فيجب المؤمن أن يسلم وأن يؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام وأن لا يسأله تعنتا واختبارا. فعلموا أن هذا غضب، علموا أن هذا غضب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الإلحاح بالسؤال الذي ينبع عن الشك وينبع عن عدم إيمان الراسخ وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام فقد يغضب الله لغضبه، ولا شك أن الله يغضب لغضب نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن قد يعجلون بالعقوبة فخافوا من عقوبة تعجل فصاروا يبكون. جعلت أنظر يمينا شمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوب يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاح إذا خاصا يدعى إلى غير أبيه، يعني يتهم بأن الولد زنا، فقال يا نبي الله من أبي، فقال أبوك حذافة، يعني هو ابن حذافة يدعى إلى حذافة لكن إذا لاح دعي إلى غير حذافة، يعني أنه ولد زنا. حذافة هذا أبوه الحقيقي وهو زوج أمه، لكن يتهم بأن أمه زنت وأن أباه غير أبي حذافة، فبين له عليه الصلاة والسلام أن أمه لم تزني وأنه ابن أبيه حقيقة ونسبه الصحيح والسليم وليس في شك، لكنه خاطر بهذا السؤال لأنه لو كانت أمه زنت لبينه عليه الصلاة والسلام، قال أبوك فلان يعني الزاني، ولذلك لامته أمه قال فما خشيت أن تفضح أمك، يعني لو كانت حصل منها شيء، يعني هذا في الجاهلية، في الجاهلية تساهلون بهذه الأمور، فأمه يعني عاتبته قال فما خشيت أن تفضح أمك، قال أحببت أن أعلم نسبي، يعني يريد أن يزيل هذه التهمة التي تؤذيه كلما خاصم نسب إلى غير أبيه، فأراد أن يعلم مهما كان الحال. ولا شك أن هذه مخاطرة، لكن سلم الله. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه فقال قال وجاء في بداية الحديث أن رجل قام فقال يا رسول الله أين مدخلي، فقال النهر والعياذ بالله. يعني هذا قالها لا يبالي، قد يكون من المنافقين، هذا هو الظاهر، النار ظاهر انه من المنافقين. قال على سبيل الاستهزاء وعليه الضلال اين مدخلي، فقال النار، بين له ما له السيء والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم. ثم انشا عمر رضي الله عنه فقال لينا بالله ربا مستعبدين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نعوذ بالله من شر الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رايت الخير والشر في اليوم قط انه صورت الجنه والنار حتى رايتهما دون حائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، يعني الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقال عباس النرسي حدثنا جيد زريع حدثنا سعيد حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا أي بهذا الحديث، وقال كل رجل لا فرأسه في ثوب يبكي. وقال عائبا بالله من سوء الفتن، أو قال أعوذ بالله من سوء الفتن. وقال الحديث حديث يزيد بن ريح بن سعيد وأن يتمر عن نبيها قتادة أن يسأل حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال عائبا بالله من شر الفتن. يعني هذا من قول الصحابة رضي الله عنهم، لكن ورد هذا مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عند مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع بعض أصحابه فحادت به بغلته حتى كادت أن تلقيه، فإذا أقبر خمسة أو ستة أو أربعة أو خمسة أو ستة، فقال متى مات أصحاب هذه الأقبر؟ قالوا في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه القبور يعذبون عذابا تسمع البهائم كلها. ثم أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن ثلاثا. فقلنا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما أمرهم تعوذوا بالله من عذاب القبر. فالتعوذ بالله من الفتن مشروع، ينبغي المؤمن أن يكثر من التعوذ من الفتن. اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هذه دعوة عظيمة إذا دعا بها بصدق ولح الله تبارك وتعالى فإنه حري أن يجنب الفتن. أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قام الى جنب المنبر فقال الفتنة هاهنا الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان او قال قرن الشمس، يعني من جهة المشرق. ومن تأمل الواقع وجد مصداق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الفتن الكبار كلها من جهة المشرق. فأول فتنة ظهرت التحريض على قتل عثمان رضي الله عنه، وبدأ من العراق ثم انتقل إلى مصر وزاد الأمر سوءا، ثم أتى المدينة وقتلوا الخليفة عثمان رضي الله عنه مظلوما. وثم خرجت أول مارقة من العراق وهي الخوارج، خرجوا من العراق، ثم خرجت الشيعة، ثم خرج الرافضة، ورافضة شد سوءا وأفسد مذهبا من الشيعة، ثم خرج المعتزلة والجهمية وإلى غير ذلك من الطوائف والفرق الضالة التي صار لها آثار سيء على الإسلام والمسلمين. وأيضا التتر جاء من المشرق حصل بسبب شر عظيم، وكذلك لما ترجمت كتب أهل المجوس حصل بذلك شر كثير، تعلم الناس السحر، تعلموا الفلسفة وعلم الكلام وشابه ذلك جاء من المشرق، وكذلك يأجوج ومأجوج يخرج من جهة المشرق، والدجال يخرج من المشرق وهكذا. والمشرق كما تعلمون فيها روسيا والصين والدول الشيوعية التي تحكم الناس بالحديد والنار، كان قبل الاتحاد السوفيتي الذي يحكم بالحديد والنار، ففيها شرور عظيمة. والعراق يعني محل الفتن، يغلي القدر. تاريخ العراق معروف بالشر والاضطراب والفساد والحروب والمشاكل، لا يكاد يركض إلى يومنا هذا، والعراق محل صراع وقتال وفتن واختلاف. والهند محضن الديانات الشركية، فيها من الديانات ما لا يحصي إلا الله، ديانات وثنية والشرور كثيرة. وهكذا من الشرق، ليس من أن الغرب ليس فيه شر، لكن أكثر الشر من الشرك والفرق والحروب والاختلاف أكثرهم جهة المشرق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. وليس معناه أن الشرق ليس فيه خير، لا، فيه خير كثير، لكن الشر أكثر. وإلا خرج أئمة الحديث كثرهم من المشرق، كالبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم من أئمة الحديث، كثير منهم من جهة المشرق، ففيه خير لكن الشر أكثر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدث الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. وانظر إلى أفغانستان مثلا في الشرق، حروب متوالية، خلاف واضطراب وصراع وقتال من سنين طويلة، هذا يدل على أن الشرق فيه اضطراب، فيه فتن، فيه اختلاف، فيه شرور، فيه قتال وحروب كثيرة كما هو الواقع. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قال: يا رسول الله في نجدنا. اختلف العلماء في المراد بنجد هنا، هل هي نجد المعروفة اليمامة الرياض وما حولها، أم المراد بنجد العراق. فجاءت رواية عند الطبراني قال حجر رجاله موفقون بلافظ وفي عراقنا، لما قال الله مرث في شامنا في أمنا، قالوا يا رسول الله في عراقنا، لفظة عراقنا، لأن نجد محتملة، نجد أصلا مرتفعة من الأرض ويبدأ من اليمامة الرياض ما حوله ويمتد إلى العراق وما بعده. فالله أعلم أن الشر يبدأ من اليمامة وما بعدها، لكن درجات. قوله عليه الصلاة والسلام: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس في ربيعة ومضر. وديار ربيعة ومضر هي اليمامة الرياض وما حوله، لكن اليوم هذا ما يعرف في السابق سمى اليمامة، وفيها مسيلم الكذاب حصل بسبب شر كثير. فالظاهر الشر تدرج، الحجاز واليمن والشام فيها خير كثير، هذا في الغالب والأكثر، ولا يمنع أن يكون هناك شر وفساد في بعض الأوقات، لكن الحكم للغالب أن الشرق فيه شر ويتدرج، يبدأ من اليمامة ويزداد في العراق وما بعده من الدول، يعني ما يسمى بالصين وروسيا وما شابه ذلك، كلما اتجهت شرقا كلما ازداد الشر والكفر والعياذ بالله. اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قال رسول الله في نجدنا، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قال رسول الله في نجدنا، فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها يطلب قرن الشيطان. الزلازل هل المراد بالزلازل الحقيقية الحسية أم الزلازل زلازل الفتن والحروب؟ ونقول لا مانع من يراد بها الجميع، كما في قوله تعالى: هناك الزلزل، هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أليس مراد زلزال الأرض؟ لا، زلزال الفتنة وكثرة المشركين وحصارهم للمسلمين. فالزلزال يطلق على شدة الحال وعلى زلزال الأرض، ومن نظر في الواقع يجد أكثر الزلازل في جهة المشرق، ولا لا؟ كثير من الزلازل في الشرق، في إيران، في إندونيسيا، زلازل كثيرة من جهة الشرق. الزلازل الحسية في الشرق أكثر منها في غيره، فهذا يعني يدل على أن المراد بالزلازل المعنيين، الزلازل الحسية والزلازل المعنوية. هناك الزلازل والفتن وبها يطلق قرن الشيطان. قرن الشيطان مراد به أن الشيطان هناك له صولة وجولة، وأن يتمكن من الوسوسة ومن الإغلال أكثر منه في غير المشرك. حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي، حدثنا خالد عن بوان عن يبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ فتلتك أمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. يعني السائل أولا أن ابن عمر نعلم أنه يرى الكف عن القتال مطلقا في كل ما شجر بين الصحابة، سواء شجر بين علي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه في الجمل، هذا الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهم في صفين، ويرى ترك القتال مطلقا. فلما سألوه يعني كانوا يحتجون عليه، وكيف تترك القتال والله تعالى يقول: قاتلهم حتى لا تكون فتنة. فبين ابن عمر رضي الله عنه ما المراد بالفتنة في الآية. المراد بالفتنة الشرك، لأن المشرك إذا لم يقاتلوا فإن الشرك يبقى ولا يزول إلا بقتال المشركين، لأن المشركين هم أهل الشرك، فإذا بقوا فالشرك باق معهم، وإذا قتلوا وهزموا فإن الشرك يزول بهزيمتهم. ابن عمر يرى أن القتال الذي أمر الله به قتال المشركين لأجل أن تزول الفتنة، أما القتال الذي بين المسلمين فهو تحصل به الفتنة. فبين الفرق بين ذلك، قال: يقول والله يقول: قاتلهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ تكلت فأمك، إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينه فتنة. يعني حتى لا تكون فتنة المراد بالشرك في الآية. قال: وليس كقتالكم على الملك، أنكم الآن تتقاتلون على الملك، وهذا هو الفتنة. ففرق بين قتالين، هذا قتال مشروع وهذا قتال ممنوع في رأي ابن عمر رضي الله عنهما، والصحابة اختلفوا في هذا كما تقدم. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. الفتنة تموج كموج البحر هي ما حصل من الحروب الكبار في الجمل والصفين، تموج موج البحر، لأن الذين اختلفوا هم جمهور الصحابة، يعني الذي اعتزل الفتنة نفر قليل والباقي تقاتلوا مع علي قرابة 70,000 ومع معاوية قرابة 90,000، وقد تختلف الصيات، لكن هذا أذكر أنهم يعني أعداد هائلة جمهور المسلمين من الصحابة والتابعين، قسم مع علي وقسم معاوية رضي الله عنهما، واقتتلوا هذه تموج موج البحر لأن عامة الناس كلهم، والذي اعتزل قليل، فالجمهور الناس وأكثر الموجودين من الصحابة والتابعين دخلوا فيها وتقاتلوا، بخلاف الفتنة الصغيرة التي تكون بين طائفة محصورة 100 أو 1,000 أو قريب من هذا يقتتلون، هذه فتنة صغيرة في بلد معين في جهة معينة والمقتتلون قلة وتزول عن قرب، هذه سهلة، لكن بالنسبة لما حصل في الصحابة فهي فتنة عظيمة، وريق بسبب دماء كثيرة، ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن الذين قتلوا في صفين قرابة 30,000 من الطرفين، هذا عدد هائل، 30,000 تخلفوا معركة واحدة، لكن استمرت أيام طويلة قرابة 40 يوم، وهم يقتتلون في صفين كل يوم، وحصيلة ما قتل في هذه المدة قرابة 30,000 من الطرفين، العدد هائل غير الذين جرحوا وقطع منهم يد أو رجل أو كذا، وغير الأموال التي أتلفت، فشكل هذه فتنة تموج موج البحر، فتنة كبيرة عظيمة، صلى الله العافية. وقال ابن عيينة عن خلف ابن حيشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن، قال ابو القيس الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل غير ذات زوج شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. يعني هذه الأبيات فيها حكمة، وهذا وصف يعني مناسب ودقيق للحرب في البداية والنهاية. فالبداية يعني تكون الحرب فيها إغراء للناس، كل واحد غضبان ويرى أن الصواب معه وأنه استطيع أن يصل إلى مراده، يتصور أنه سيصل في يوم أو يومين، فيحمله الغضب ويحمله يعني ما يرى أنه على حق، ومعه أتباع كثير، فيظن أنه سيصل إلى حقه في يوم أو بعض يوم أو يوم قلائل، فيتشجع ويدخل القتال، ثم إذا دخل تغيرت الأمور وكثر المقتتلون من الطرفين وتفرقوا وتشعبوا ودخل طوائف أخر وتوسعت دائرة الحرب حتى تبقى سنين طويلة بدون حسم ويملها الجميع ولا يستطيع أحد أن يخمدها. الحرب في السنة الكاملة الآن قرابة كان 20 أو أكثر، أكثر من 20 سنة، كم عمر حرب اللي في الصومال؟ كم من سنة؟ 30 سنة، يعني حرب في بلد واحد أكثر من 30 سنة، وهم يقتتلون يكاد يقتتلون يوميا، ويقتل منهم كلهم عدد قل أو كثر. طيب لماذا لم تخمد هذه الحرب 30 سنة؟ لم تخمد لماذا؟ لأن تشعبت على الناس، أن الحرب إذا اختلف الناس وتقاتلوا كثرت الاختلافات، وصار كل من في نفسه شيء على الآخر خرج عليه وصف حسابه معه، وثارت وخرجت العصابات وقطاع الطريق واستغلوا ضعف الأمن وانشغال الناس بالقتال، فتبدأ الحرب في مسألة معينة ثم ذلك تتشعب وتتفرق ويكثر اختلاف ويكثر القتال، فلا يستطيع أحد أن يخمدها. ولا شك أن الأعداء لهم مصلحة من استمرار الحرب بين المسلمين، فيغذونهم، يدعون هؤلاء ويمدون هؤلاء ويجعلونها قوة متكافئة، لا يستطيع أحد أن يحسم الحرب لصالحه، فتدخل فيها قوى عالمية من الكفر والمشركين فيستغلون هذا الاختلاف الذي وقع بين المسلمين فيدعمون هؤلاء وهؤلاء بحيث يجعلون متكافئين ولا يستطيع أحد أن يحسم الحرب لصالحه فتستمر. وكلما صفكت الدماء كلما زادت الأحقاد ولا شك، والثارات والحرص على الانتقام، فكلما قتل الطائفة أناس زاد حقدهم على الطائفة الأخرى وزاد إصرارهم على الانتقام فلا تكاد تخمد. وهذا هو الواقع نسأل الله العافية. فضعاف العقول والجهلة من الناس يثورون سريعا عندهم الغضب وقصر النظر، وقد يكون الشباب متحمسين وليس عندهم بعد نظر وخبرة في الحياة. أبناء 18 والعشرين وهؤلاء هم أكثر وقود الحرب، لأنهم يدفعون، عندهم حماس، عندهم قوة نشاط، وقد يلبس عليهم قلة العلم والعقل ويجعلون هم وقود الحرب. وأكثر من يقودها في هذا السن من 18 إلى 30 هم أكثر من يقودها الحروب صلى الله عليه وسلم. ولا سيما مع تقدم الأسلحة في هذا الزمن زادت الطين بلة، كانوا يتقاتلون بالسيوف والرماح والسهام، والحرب لا تتعدى المتقاتلين، يتقاتلون في ناحية أو خارج المدينة، فالحرب محصورة في هذا بين هذين الفريقين، والنساء والأطفال والشيوخ آمنون في المدن. لكن الآن تغير الوضع، ازداد الشر، تقدمت الأسلحة، صارت أشكال وأنواع من المتفجرات ومن الصواريخ ومن الأشياء المتقدمة التي تهلك الجميع ولا تفرق بين شيخ أو طفل أو امرأة، بين من شارك ومن لم يشارك، فزاد الأمر سوءا نسأل الله العافية. فليحذر المؤمن كل الحذر من أن يشارك وأن يلطخ يده بدماء المسلمين، وأن يحذر كل الحذر من الدخول في مثل هذه المتاهات التي لا يدري أين تنتهي به. وكل هذه الأحاديث فيها التحذير الشديد من التلطخ بدماء المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا كلها أهون على الله من إيش؟ من قتل نفس مسلمة. الدنيا كلها تزول، النفس الواحدة أغلى من الدنيا كلها عند الله تبارك وتعالى. كيف يقوم الإنسان على إزهاق مئات أو آلاف من الأنفس؟ صلى الله العافية. والغالب أنه ليس هناك حسم، هذا الغالب أنه ما في حسم، تزداد الأمور سوءا والطين بلة وتكثر خلافات، وكلما طال وقت الحرب كلما كثرت الاختلافات والانقسامات والتشعب، فلا يجتمع الناس على كلمة واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكلما تنازع الناس كلما ضعفوا، وكلما زاد الحقد والكراهية والطلب الانتقام، فلا يكاد الناس يجتمعون على شخص واحد. وهذا لا شك أنه هو الذي يطيل أمد الحرب مع تدخل الكفرة كما تقدم، فتكون الأمر يكون الوضع معقد جدا في غاية التعقيد، ولا يكون فيه نتيجة واضحة. فبقاء الحاكم الظالم المسلم مع ظلمه ومع ما عنده من الشر أهون من تفجير الأمور، التفجير الذي يهلك الناس جميعا ويأكل أخضر واليابس، نسأل الله العافية. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: بين نحن جلوس عند عمر رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ هذا في حرص الصحابة رضي الله عنهم على تدارس وتذاكر حديث الفتن من أجل الحذر من الوقوع فيها. قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكثرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك ولكن التي تموج كموج البحر. فقال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر رضي الله عنه أيكسر الباب أم يفتح؟ قال لا بل يكسر. قال عمر رضي الله عنه إذا لا يغلق أبدا. قلت أجل. قلنا لحذيفة كان عمر رضي الله يعلم الباب؟ قال نعم كما يعلم أن دون غد ليلة وذلك أني حدثت حديث ليس بالأغاليق. فهمنا أن نسأله من الباب فأمرنا مسروقا فسأله فقال من الباب؟ قال عمر. يعني هذا فيه بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتن ستكون بعد مقتل عمر رضي الله عنه، أما وعمر حي فلا فالفتن مغلقة بابها مغلق. وهذا هو الواقع، لم تحصل فتنة في حياة عمر رضي الله عنه، لا فتنة في القتال ولا فتنة في الاعتقاد، فلم تخرج الطوائف المنحرفة إلا في آخر عهد الصحابة في خلافة علي رضي الله عنه. الخوارج خرجوا في خلافة علي رضي الله عنه لما اختلف الناس خرجوا الخوارج، أما قبل ذلك فليس هناك اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. وعمر رضي الله عنه سأل وهو يعلم من أجل أن يعلم الناس من أجل أن يتذاكروا أحاديث الفتن، وإلا فإنه يعلمه كما قال حذيفة رضي الله عنه فإنه يعلمه ولا أخفى عليه، لكن أراد أن يتثبت وأن يثير هذا العلم بين الناس. حدثنا سعيد بن مريم أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن مسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر أي على حافته فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن عليه ليدخل، فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فوقف. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله أبو بكر يستأذن عليك، قال أذن له بشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر رضي الله عنه فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الله يبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقلت كما أنت حتى أستأذن لك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا الله يبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. يعني ما حصل من الطعن فيه وتنقصه رضي الله عنه، فإن الناس أكثر من الطعن فيه في آخر حياته رضي الله عنه وتنقصوه وأهانوه رضي الله عنه حتى انتهى الأمر بالقتل. فهذه بلوى تصيب عمر، قتل رضي الله عنه لكن لم يحصل إهانة وتنقص من المسلمين، قتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله قدرا ولم يطعن عليه ولم يتنقص، وأكرمه الله تعالى بالشهادة على يد هذا الخبيث، فمات ميتة شرف وشهادة وعز ولم يطعن عليه في شيء رضي الله عنه. أما عثمان رضي الله عنه فإنه كثر الكلام فيه والتثريب والطعن حتى وصل إلى أن حاصروه ومنعوه الماء وأهانوه ودخلوا عليه ضربوه حتى وصل الحال إلى القتل. وبشر بالجنة معها بلاء يصيبه، هذا البلاء هو بداية الفتن. لما قتلوا خليفة راشدا ظلما وعدوانا قتله المسلمون، الله سبحانه وتعالى عاقبهم بأن ألقى في قلوبهم الاختلاف فانقسموا إلى طائفتين في الجمل واقتتلوا، ثم انقسموا في صفين واقتتلوا. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن السيف إذا وضع في هذه الأمة لم يرفع عنها إلى قيام الساعة، استمرت الحروب والقتال كما هو معلوم في تاريخ الإسلام. إذا قرأت البداية والنهاية لا تكاد تجد يعني أوقات طويلة بين قتال وآخر، تقاتلون ثم تهدى الأمور قليلا ثم يعودون إلى القتال، وهكذا في جميع أو طوال تاريخ المسلمين لا يكاد تخلو أزمان من القتال، وإن خلى بلد لم يخلو بلد آخر. وهذا يعني مصداق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أن السيف إذا وضع في أمتي لم يرفع عنها إلى قيام الساعة، وسأل الله لا يجعل بأسا بينهم فلم يجبه في هذه المسألة. فبدأ القتال بعد مقتل عثمان رضي الله عنه واستمر في الأمة، حصل قتال في الجمل وحصل في الصفين، ثم اجتمع الناس بعد أن تنازل الحسن رضي الله عنه بن علي رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه، فاجتمع الناس سمع عام الجماعة. فلما مات معاوية وجاء يزيد حصل ما حصل من القتال، حصل وقعة الحرة في المدينة لما خلعوا يزيد، ثم لما مات يزيد خلف من معاوية وكان مريضا ومات لم يطل وقته، ثم اختلف الناس وحصل قتال في مرج راهط بين الضحاك وبين مروان، فقتل الضحاك وانتصر مروان وأخذ الخلافة، ثم لم تطل مدته وكان كبيرا في السن، ما بقي إلا 6 أشهر أو 9، فمات وخلف أمه عبد الملك، وحصل بينه وبين ابن الزبير قتال مشهور في مكة وبعد أولا في العراق، وقتل مصعب بن الزبير كان أمير العراق من جهة أخيه عبد الله، فبدأ عبد الملك مرام العراق فقتل مصعب وأخذ العراق، ثم أرسل الحجاج قبله، أرسل شخصا قبل الحجاج لكنه مات ورجع الجيش، ثم أرسل الحجاج بعد ذلك وحصل ما حصل من القتال الشديد في مكة، وانتهى بمقتل عبد الملك الزبير رضي الله عنه. ثم توحدت البلاد عبد الملك بن مروان خلف أولاده، ثم حصل القتال بين العباسيين والأمويين وقتل خلائق لا يحصيها إلا الله، قرابة يمكن 1,000,000 شخص قتل في ما بين سقوط دولة بني مروان وقيام دولة بني العباس، حصل فيه قتال هائل في المشرق في خراسان على يد أبي مسلم الخولاني، أبي مسلم الخراساني، حصل قتال عظيم وقتل خلائق لا يحصيها إلا الله، حتى سقطت الدولة الأموية ثم قامت العباسية. ولما ضعف بني العباس كثر أيضا اختلاف والخروج عليهم من هنا وهناك، ومن قرر بدونها يجد قتالا عظيما لا يتصور إنسان أنه يحصل مثل هذا بين المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. بس إذا قرأ التاريخ يتحصن ويستعد ويحذر، هذه طبيعة الناس، طبيعة البشر، الاختلاف والحسد والبغضاء والقتال، فيكون على حذر ينجو إن استطاع النجاة، صلى الله عليه وسلم. قال فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر أو على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلهما في البئر، فجعلت أتمنى أخلي وأدعو الله أن يأتي. لماذا يتمنى أن يدعو ليبشره بالجنة؟ أنه من دخل بشره بالجنة. أبو موسى رضي الله عنه قال خرجت وتركت أخي يتوضأ ويلحقني، توقع أنه بيجي بعد قليل ولكنه لم يأتي، لأنه كل من جاء بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فرجى أن يأتي أخوه من أجل يبشر، لكن الله لم يقدر مجيئه فلم يأتي. فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن سيد: فتعولت ذلك قبورهم اجتمعت هنا وانفرد عثمان رضي الله عنه. يعني وافقت القبور ولا ليس هذا تأويل رؤيا، أن هذا يدل على ما سيكون في الواقع، لا هذا حصل اتفاقا جلس البير كذا ثلاثة ولم يكن في مكان للرابع عثمان رضي الله عنه فجلس مقابلهم، هذا حصل قدرا وليس هو تأويل يعني إشارة إلى ما سيحصل كالرؤية. لكن المسيب كان مهتم بتأويل الرؤيا فجعلها من نوع الرؤيا، إلا هذه ليس فيها دلالة وليست رؤيا، حصل اتفاقا هنا، حصل اتفاقا بعد الموت عند ابن الثلاثة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في حجة عائشة ودفن عثمان رضي الله عنه في البقيع. حدثنا مسلم خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان: سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة: ألا تكلم هذا أي عثمان رضي الله عنه؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه. يعني سامة رضي الله عنه كلم عثمان رضي الله عنه فيما يعني أكثر فيه القول وأكثر ما تكلم فيه الوليد بن عقبة، كان أخا لعثمان لأمه وولاه، كان أمير دار الشام في مدينة الشام حمص الظاهر، فاشتهر عنه السكر أنه صلى مرة سكران وصلى أربعا وقال أزيدكم، كان فيه من مسعود رضي الله عنه معهم قال ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. فلما فشت هذه القصة أكثر الناس الكلام على عثمان رضي الله عنه، كيف يعمر الوليد ويسكر ويتلاعب بالصلاة وكذا، فعثمان رضي الله عنه جلده الحد ويرى أن هذا كافي، هم يرون أنه لا بد أن يعزل، هذه اختلافات وجهة نظر، أنه يرى أن هذه أنه ثبت عليه لما ثبت عليه الشرب جلده حده وينكف بهذا الحد، ولم يعني يثبت أنه شرب بعد الحد، فعثمان يعني يرى أنه يكتفى بالحد ولم يظهر شرب بعد الحد، وأنه أخذ جزاءه ولا مانع أن يبقى في الإمارة لأنه لم ينتقد في تصريف الأمور لكن انتقد في شرب الخمر. وهم يرون أنه مدام أنه ظهر منه شرب الخمر وشاع أنه لا يصلح أميرا، يعني اختلافات وجهات نظر. عثمان رضي الله عنه كان حيا معروف من صفاته أنه حي وأنه لا يواجه الإنسان بما يكره، فعلى كل حال كثر الكلام فكلمه أسامة لأنه كان من المقربين لعثمان رضي الله عنه، فكلمه فيما بينه وبينه، ولكنه كره أن يكلمه أمام الناس لأن لا يتجرأ الناس على عثمان، لأن عثمان رضي الله عنه ضعف في آخر خلافته، كبر في السن بلغ 80 وضعف في تدبير الأمور، وصار يعني فيه شيء من الخلل في الإمارة وفي الضبط الناس، لأن الناس كثروا وتفرعوا ودولة الإسلام كبرت واتسعت، وعثمان كبر في السن وحي، وحصل ما حصل من الضعف في الدولة فكثر الانتقاد. فأسامة رضي الله عنه لا يريد أن يكلمه أمام الناس لئلا يشجع الناس على الطعن في عثمان رضي الله عنه، فلذلك آثر أن يكلمه سرا فيما بينه وبينه، فبين ذلك قال: قد كلمته يعني بيني وبينه ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول رجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه فيطوف به أهل النار فيقولون: أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. على كل حال هذا الحديث يعني ليس معناه أن عثمان يعرض، أن أسامة يعرض عثمان وأنه من لا، عثمان خليفة راشد بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن سام رضي الله عنه يعني يقول أن الإمارة ليست يعني نعمة وتدل على الفضل، حسب الشخص أخذ بحقه وعد الذي عليه فهو يدخل في السبعة، الأمير الإمام العادل أول السبعة، وإن تقاعس وترك الأمر المعروف أو أمر المعروف نهى عن المنكر وهو خالف فإنه لعذر الله ستكون وبالا عليه. لكن ليس هذا تعريض بعثمان رضي الله عنه، عثمان شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خليفة الراشد، وأن ما حصل من الأمور المنتقدة أن هذا اجتهاد من عثمان رضي الله عنه وليست أمور محرمة وأمور صريحة في عدم الجواز، هذه أمور يعني تنظيمية إن صح التعبير، يختلف في وجهات النظر هل يؤمر هذا الشخص أو ذاك ويرى هذا أصلح والناس يرون أنه لا أصلح كذا، هذه أمور دنيوية تختلف فيها وجهات النظر. فهذا هو الذي حصل في حال عثمان رضي الله عنه، أما محرمات ومخالفات فلا، عثمان رضي الله عنه أجل وأتقى لله من أن يتعمد عمرا محرما رضي الله عنه، كيف وقد شاهد له النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خليفة الراشد وأنه يقتل مظلوما قال عليه الصلاة والسلام يقتل في هذا المظلوم إن شاء الله عثمان رضي الله عنه، فلو كان أخطأ ما قتل مظلوما، قتل مظلوما رضي الله عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها من بطن، ربنا اتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.